بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحن انتهينا من القنوت في الصبح، تكلمنا عنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل الإخوة قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية، ووصلنا عند قوله وبعد الدخول فيها، يعني في الصلاة، شيئان، يعني من السنن التشهد الأول والقنوت في الصبح. تقدم الكلام على هذا، وبقي قول المؤلف وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. بالنسبة للقنوت في الوتر، هو مستحب عند جمهور العلماء. عند المالكية في المشهور قالوا لا يشرع أصلا القنوت في الوتر، لكن عند جمهور العلماء أنه مستحب، واختلفوا في الوقت الذي يقنت فيه المصلي في وتره. فعند الشافعية كما ترى هنا، وهذا عند الشافعية في الأصح، أنه يقنت فقط في النصف الأخير من رمضان، يعني ما يقنت طوال السنة، وما يقنت في النصف الأول من رمضان، وإنما يقنت فقط في النصف الأخير من شهر رمضان. هذا عند الشافعية، وهذا يروى عن علي، سند فيه ضعف، والذي عليه الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، أن القنوت يشرع في السنة كلها في الوتر، في جميع السنة، ومن ذلك النصف الأول من شهر رمضان. وهذا يروى عن ابن مسعود والحسن وإبراهيم وإسحاق، والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت ضعفها الإمام أحمد رحمه الله، يعني قال لم يثبت في هذا شيء في معنى كلامه، والقنوت الذي في الوتر إنما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولم يوجد دليل واضح على تخصيصه في النصف الأخير من شهر رمضان. هذا روي عن أنس عند البيهقي بسند فيه ضعف، يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان. وجاء في الموطأ عن الأعرج قال ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. في بعض الألفاظ بعضهم يذكر يعني في النصف الأخير من رمضان، فبعض العلماء ذكر أن قد يكون اللعن في النصف الأخير من رمضان، أما أصل الدعاء فهذا في كل العام. وجاء عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع، وأيضا ذهب كثير من الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع، وهذا الذي يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة في قنوت النوازل، والذي درج عليه الخلفاء الراشدون أنه يكون بعد الركوع. لكن كلاهما جائز والله أعلم. والوارد عن مسعود أنه كان يكبر مثل مذهب الحنفية، يكبر ثم يرفع يديه يقنت ثم بعد ذلك يركع، يعني عندهم القنوت قبل الركوع فيسبقه تكبير، يقول الله أكبر ويدعو ثم يقول الله أكبر ويركع، وهذا يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما هو مذهب الحنفية. الشاهد والله أعلم أن الذي عليه الجمهور، يعني كما عرفنا القنوت في كل العام مستحب، يعني كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه بعض السلف، الله أعلم. قال: وهيئاتها 15 شيئا، طبعا هنا نسينا نذكر ما ذكر هنا، يعني نعم ذكر عن النووي أنه قال يستحب في جميع السنة، يستحب في جميع السنة، نعم. هو أيضا نسينا أن نذكر ما استدل به الشافعية، أن ثبت عن أبي بن كعب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان، هذا يعني جاء عن أبي بن كعب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، هذا ذكره أبو داود في سننه، ثم قال: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت، يعني حديث قبل هذا ذكرت مرفوعة، قال: ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. فالشاهد أن يعني هذا جاء عن أبي أنه كان لا يقنت إلا في النصف الباقي، لكن كما عرفنا جاءت أيضا آثار في مقابل هذا عموما في القنوت في الوتر عن الصحابة، ف يعني والذي مشى عليه أكثر العلماء أنه يعني هو دعاء يكون في العام كله والله أعلم. وهذا الذي يعني قدمه النووي، قال في التحقيق، قال إنه مستحب في جميع السنة، الله أعلم. قال: وهيئاتها 15 شيئا. والهيئات يعني هي من مستحبات الصلاة، من مستحبات الصلاة، لكن كأنها أخف من السنن، وذكر سننها الأذان والإقامة والتشهد الأول والقنوت، لكن الهيئات من المستحبات لكنها أخف. ذلك مثلا التشهد الأول يعني فيه سجود سهو مع أنه عندهم سنة، لكن الهيئات ليس فيها سجود سهو، وهي كما ترى نعم من المستحبات في الصلاة. قال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ذكر هذه الثلاثة. ورفع اليدين الإخوة عند تكبيرة الإحرام هذا باتفاق أهل العلم، لكن في باقي المواضع الذي أيضا عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع الثلاثة ثبتت في حديث ابن عمر كما تعرفون في الصحيحين. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى من لا يرفع يديه يعني في الصلاة رماه بالحصباء، يعني تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف البخاري كتابه رفع اليدين يعني في الصلاة في هذا الموضوع، ذكر أن الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وعند الحنفية أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وعرفنا أو تعرفون أن هذه الزيادة أنه كبر يعني في الركوع وعند رفع الركوع في لفظ ثم يعني لم يعد لهذا التكبير، لكن هذه الزيادة ضعيفة. فالذي عليه عامة الصحابة وعامة الأحاديث رفع اليدين، إما حذو المنكبين أو حذو الأذنين. بقي الموضع الرابع ما ذكره هنا في المتن، وهو ماذا؟ نعم، عند القيام من التشهد الأول. وهذه اللفظة جاءت عند البخاري من حديث ابن عمر، وهذه اللفظة فيها إشكال، ومن أحسن من حقق هذا ابن رجب في فتح الباري، لأنك تجد عند المذاهب في المشهور عند الأئمة الأربعة، طبعا مذهب الحنفية عرفنا أن ما يقولون بالرفع، لكن عند المالكية والشافعية وحتى الإمام أحمد في الصحيح عن عدم الرفع في هذا الموضع، يعني عندهم الرفع في ثلاثة مواضع فقط، فالذي عليه الأئمة الأربعة عدم الرفع، وبعضهم ينسبه إلى بعض المذاهب، لكن هذا عند المتأخرين منهم، يعني مثل الشافعية رجحه المعتنين بالحديث مثلا، والمعتنون بالحديث بن حجر مثلا، ابن المنذر، لأنهم رجحوا رواية البخاري. ابن رجب حقق هذه الرواية تحقيق طويل جدا، اعتمد على ما ذكره أبو داود في سننه والدارقطني في علله، لأن ظاهر كلام أبي داود في السنن وكذلك الدارقطني في العلل أن هذه الرواية لا تصح، وهذا الذي يعني مال إليه ابن رجب رحمه الله، أن هذه الرواية فيها شذوذ عن ابن عمر. بالفعل يعني أنا من قديم يعني جمعت الطرق هذه، و يعني تجد أن يعني الذي عليه أكثر رواة عدم ذكر هذا الموضع، يعني لو نأخذ فقط طريق ابن عمر باقي الطرق يعني الشذوذ فيها واضح، جاءت من حديث أبي حميد ومن حديث علي ومن حديث أبي هريرة والشذوذ فيها واضح، لكن الإشكال في رواية البخاري من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر جاء من طريقين، طريق سالم وطريق نافع. نأخذ أولا طريق سالم، هذا في غير البخاري، الحديث يرويه عن سالم الزهري، والزهري اختلف عليه فرواه أكثر من عشرة من الرواة، مالك ومعمر بن عيينة وجمع كبير من الرواة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بدون الزيادة، يعني فقط ثلاثة مواضع. رواه عبيد الله بن عمر، على ثقة عبيد الله بن عمر، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر واختلف عليه، فرواه عنه ثلاثة بالزيادة ورواه ابن المبارك بدون الزيادة، يعني حتى حصل عليه خلاف، ولو قابلت بينه وبين عشرة من الرواة منهم مالك فلا شك أن رواية مالك ومن معه أرجح من رواية عبيد الله بن عمر، تكون هذه رواية شاذة. ولهذا النسائي لما أخرج هذا الحديث قال لم يذكره عامة الرواة عن الزهري، قال وعبيد الله ثقة ولعل الخطأ من غيره، وقال حمزة الكناني لا أعلم أحدا قال إذا قام من التشهد غير معتمر، أن معتمر هو روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر بالزيادة، قال وهو خطأ. فهنا جزموا بأن هذه اللفظة خطأ يعني شاذة. الطريق الذي عند البخاري طريق نافع عن ابن عمر، وحصل على نافع خلاف، فيرويه مالك، ومالك عن نافع عن ابن عمر هذا من أصح الأسانيد كما تعرفون، مالك بن جريج أيوب موسى ابن عقبة، هؤلاء كلهم بدون الزيادة أربعة، وبعضهم يجعله موقوفا بعضهم يجعله مرفوعا لكن بدون الزيادة. رواه عبيد الله عن نافع، نفس عبيد الله اللي اختلف عليه هناك أيضا هنا اختلف عليه، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر اختلف على عبيد الله، فرواه عبد الأعلى بالزيادة، وهذه رواية البخاري قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وذكر هذه اللفظة، يعني أربعة مواضع. أيضا رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بالزيادة موقوفا، وفي المقابل رواه محمد بن بشر وبقية عن عبيد الله بدون الزيادة. فعندك اثنين مع اثنين، يعني اثنان رووه باثنان رويا هذا الحديث بالزيادة عن عبيد الله واثنان بدون الزيادة، هذا اختلاف على عبيد الله. أما إذا نظرت إلى طبقة عبيد الله خالفه أربعة، مالك بن جريج وأيوب وموسى بن عقبة كلهم يرونها بدون الزيادة، وذلك الدارقطني وأبو داود كذلك والمذاهب الأربعة على أن هذه الزيادة لا تثبت، والله أعلم. تبقى هيبة صحيح البخاري يعني. فالذي يبحث المسألة بنفسه ويتأكد ممكن يأخذ بهذا الحكم، وهذا خاصة يعني هيبة البخاري تقابلها أيضا هيبة الأئمة الأربعة، ليست المسألة بالتقليد أو الهوى. فيبقى الأمر يرجع إلى بحث حديثي محض، يعني يحتاج أنك تفرغ نفسك أياما لكي تبحث هذه المسألة. لكن أردت الاختصار، خذ ثلاثة مصادر تكفيك، خذ الدارقطني في العلل وأبي داود في سننه وبالرجب فتح الباري، واجمع الطرق وارسم لك شجرة وحاول أن تصل إلى شيء من هذا، الله أعلم.
البخاري
صحيح؟ إيه البخاري صحيح طبعا، البخاري أخرجه في صحيحه المسندة، والبخاري شعر بأن فيها علة، لأن بعد أن ذكر هذا الطريق قال وتابعه، يعني لأن الحديث الإشكال فيه من جهتين، جهة الزيادة وجهة بعضهم يرويه موقوفا وبعضهم يرويه مرفوعا، فهو قال تابعه حماد بن سلمة وإبراهيم بن طهمان، يعني تابع عبد الأعلى. البخاري يقصد تابعه على الرفع فقط، وإلا يعني رواية حماد وإبراهيم بن طهمان بدون الزيادة أصلا، لكن هو يقصد أن الحديث يعني اختلف في رفع وقفه، وهذه الروايات يعني مرفوعة التي ذكرها البخاري بغض النظر عن الزيادة، لكن هو بوب عليها ويعني يقول بها. طيب، قال وضع اليمين على الشمال، أيضا هذا من المستحبات في الصلاة، وضع اليمين على الشمال. كما ترون إخوة يعني هذه الأفعال، يعني أنا أذكر في الماضي كنا نقول هذه كلها واجبة، وهذا في الحقيقة في تشدد، ولو تفتش ما تجد من يقول بهذا، وإن وجدت يعني يكون يعني قول في الحقيقة شاذ ولقلة من أهل العلم، فالذي عليه عامة العلماء أن هذه من السنن، لكن سنن عظيمة ما تترك في الصلاة. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع اليمنى على اليسرى، كما في حديث البخاري حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وبوب الإمام مالك باب في الموطأ وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وسبحان الله في مذهب مالك يعني ابن القاسم هو الذي روى سدل اليدين، أما رواية المدنيين عن مالك فوضع اليدين، والذي اختاره مالك في الموطأ وضع اليدين اليمنى على اليسرى، وهذا قال ابن عبد البر هو الذي عليه أكثر الفقهاء ولا خلاف فيه بين الصحابة وجمهور التابعين، فهذا الذي عليه عامة أهل العلم وضع اليد اليمنى على اليسرى. يعني وجاءت يعني وأشار هنا قال وبالخيار بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد، يعني كل هذه الصفات جائزة. جاءت ألفاظ أخذ شماله بيمينه، يعني فلو وضعها على الكف والرسغ والساعد أو وضعها على الذراع مثلا، لكن لا يصل بها إلى المرفق، لا، يعني إلى هنا على الذراع كما في على ذراعه كما في صحيح البخاري، أو على يعني المفصل، فهذا كله يعني وارد، سواء كان قبضها أو وضعها. وهذه يعني من صور التذلل لله. سئل الإمام أحمد فقال: ذل بين يدي عزيز، عن هذه الصفة. قال: ويستحب جعلها تحت صدره. قال: رواه ابن خزيمة، وعلى صدره الرواية، وقيل تحت السرة. قال ابن المنذر: هما سواء، لأنه لم يثبت فيه حديث، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه ما ثبت حديث في موضع وضع اليدين. حديث على صدره الإخوة الأقرب أنه ضعيف والله أعلم، وهذا واضح في الحقيقة لمن يتجرد وينظر في طرق الحديث، لأن الحديث جاء من أربعة، يعني نأخذ أربعة طرق هي المشهورة، أو أربعة أحاديث. عندك حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر، تخيل الآن الحديث كيف، عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، طيب يرويه عن عاصم 16 راوي بدون الزيادة، 16 راويا، شعبة وسفيانان و... عندك طريق آخر، طريق الثوري، سفيان الثوري، سفيان الثوري يرويه عن 7 من الرواة بدون الزيادة، من كبار المحدثين عبد الرزاق ووكيع ومحمد بن يوسف و... وانفرد مؤمل، أو مؤمل ابن إسماعيل، مؤمل بن إسماعيل هو الذي روى عن الثوري عن عاصم عن أبيه عن وائل بزيادة على صدره، ومؤمل زد على هذا أنه مؤمل قال البخاري عن منكر الحديث، وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير، قال ابن حجر صدوق سيء الحفظ، فهذا أصلا زيادة منكرة ما تتقوى أصلا. انظر إلى المخالفات الكثيرة، يعني هو يخالف 7 من الرواة عن الثوري، ثم الثوري معه 15 راوي، كل هؤلاء بدون زيادة. طيب إذا انتهينا من حديث وائل، ما أحد يقول نصحح شيء بحديث وائل أبدا. يأتي حديث هلب الطائي، وهذا الذي فيه الإشكال، الذي يعني من صححها اعتمد على حديث هلب كيف، لكن تبين لك إن شاء الله أنه أيضا في الحقيقة ما يتقوى. أو حديث هلب الطائي يرويه سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه، هلب الطائي رضي الله عنه، تخيل الآن سماك يرويه عنه 4 بدون الزيادة، أبو الأحوص وشريك وأسباط بن نصر وحفص بن جميع، قد يكون بعضهم ضعفاء، طيب خلينا هؤلاء 4 بدون الزيادة. يروي سفيان الثوري أيضا ليختلف عليه في الطريق هناك، يعني حديث وائل، سفيان الثوري اختلف عليه، فرواه 5 عن سفيان بدون الزيادة، عبد الرزاق، عبد الرحمن بن مهدي، وكيع، محمد بن كثير العبدي، وعبد الصمد بن حسان، ولا ثقات، وبعضهم من كبار الأمة بن مهدي بدون الزيادة. لكن من الذي زاد هنا من طريق الثوري؟ يحيى القطان. يحيى القطان جبل في الحديث والحفظ، هنا وقع الإشكال، اللي صح الحديث قال يحيى القطان زاد زيادة مقبولة، لكن في الحقيقة الإخوة يعني حتى الأئمة ترى يخطئون، حتى شعبة وجدوا عنده أخطاء، أمير المؤمنين في الحديث مالك وجدوا عنده أخطاء، ما حد يسلم من الخطأ. فعندك الآن يحيى القطان يخالف 5، وأيضا بينهم أئمة، إذا كان يحيى القطان هنا عندنا ابن مهدي هناك مثلا، فعندك يعني مخالفة خمسة له. ثم كما سيأتي معنا أن على ظاهر هذه الرواية على صدره ما يقول بها أحد من الأمة الأربعة، وإن بعضهم نقل هذا عن الإمام أحمد لكن غير صحيح، مذهب الإمام أحمد ليس على الصدر أبدا. فجاء هذا ممكن عن إسحاق أو كذا بعض الأئمة. ثم أيضا ذكر بعضهم، وهذه لفتة في الحقيقة دقيقة جدا، قال أصلا ما في خلاف حتى يحيى القطان ما ذكر زيادة. كيف؟ يقول يحيى القطان مع الخمسة. كيف؟ لو تنظر تدقق النظر في لفظ يحيى القطان إيش قال؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يحيى عن الثوري عن سماك عن قبيصة عن هلب، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال يضع، تأمل في اللفظ، قال يضع هذه على صدره، ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل، قالوا يضع هذه على صدره. كيف يضع هذه على صدره؟ قال الظاهر والله أعلم، طبعا في باقي الروايات يضع هذه على هذه صدره، هذه كلمة صدره ممكن أصابها تحريف، فأصلها ماذا؟ أصلها ماذا؟ هذه أصل اللفظ يضع هذه على هذه، أصلا قول يضع هذه على صدره ما له معنى، ولهذا ذكر بعض من هذا تحريف أصلا أو تصحيف، نقول تصحيف في اللفظ، لأن لما تكتب صدره وهذه هي قريبة في الرسم، يعني ممكن الهاء هذه إذا انفتحت تكون صاد وتكون يعني دال، نعم هاء هي هاء، نعم تكون الصاد، آسف الصاد مع الدال، نعم ممكن يعني تكونها. الشاهد أن هذا يعني الله أعلم فيه تصحيف. فحديث هلب في الحقيقة حتى لو قلنا ما في تصحيف خمسة يخالفون يحيى القطان. طبعا بعضهم يقول لا عندنا زيادة مؤمل، عندنا زيادة يحيى، لا هذا غير صحيح، لأن زيادة مؤمل منكرة أصلا ما تتقوى كما عرفنا واتفقنا، وهنا كما عرفت خمسة يخالفون يحيى، ثم لفظ يحيى أصلا يعني محتمل للتصحيف، أما الباقي ما يلتفت إليه، مرسل طاووس يعني هذا يعني مراسيله ضعيفة، وكذلك جاء عن علي لكن يعني فيه ضعف، لا يصح عن علي أن فسر قوله فصلي لربك وانحر، قال هما وضعه هو وضعهما على الصدر، هذا يعني هو نحو عن ابن عباس بسند محتمل التحسين أيضا فيه ضعف، إن في سند علي عن عاصم الجدري كذا أو عن أبيه العجاج هذا يعني مجهول، عن عقبة بن صهبان عن علي يعني الطريق عند البيهقي فقط عن علي غير موجود في الكتب المشهورة. فتبين بهذا أن في الحقيقة هذه الزيادة يعني غير ثابتة، ولهذا لما ذكر الترمذي هذه المسألة في سننه قال يضعهما يعني على صدره، إذا قالوا على صدره ما يقصدون أن يرفعها بتكلف، بل الوضع المعتاد هكذا يعني تكون على بطنه فوق السرة. قال من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من رأى أنه يضعها كذا أو على سرته أو تحت سرته، قالوا كل هذا واسع عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، أن هذا كله جائز. لماذا؟ لأن لم ترد رواية صحيحة في مكان الوضع، مكان الوضع، والله أعلم. قال والتوجه، المقصود بالتوجه يعني دعاء الاستفتاح يستحب، طبعا دعاء الاستفتاح مستحب عند أكثر أهل العلم، الإمام مالك كان لا يرى دعاء الاستفتاح، يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يستفتح القراءة، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن هذا ما يمنع لأن الأحاديث جاءت صريحة في دعاء الاستفتاح وكثيرة. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فذكر الحديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وحديث علي عند مسلم الذي يعني قال به الإمام الشافعي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الحديث يعني طويل، اقتصروا على هذه الجمل إلى قوله: وأنا من المسلمين، يعني في صلاة الفريضة. ويجوز الاقتصار على هذا، يعني جزء من الحديث. وجاءت بعض الروايات يعني فيها هذا عند النسائي إلى قوله: أول المسلمين، ثم يزيد: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. يعني كأنه من اختصار بعض الرواة، مما يفهم أن هذا جائز، والله أعلم. والحديث المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، هذا الإخوة ثبت عن الصحابة، وهذا الذي أخذ به الحنفية والحنابلة، وحتى كان عمر رضي الله عنه يجهر به تعليما، باب التعليم، لكنه لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، وإنما هو ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. لا لا، غير صحيح. دعاء الاستفتاح يعني هذا تجد عند، يمكن ما أدري، عند متأخرين جدا، يعني عند يمكن الصنعاني الشوكاني. لماذا يستدلون بماذا؟ رواية في حديث المسيء صلاته، يعني قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم ذكر يعني أمره بالثناء على الله. هذه رواية وشيء شاذة، هذه الرواية شاذة في حديث المسيء صلاته، ثم الأمر يعني غير موجودة أصلا في الصحيحين، وواضح أنها شاذة. ثم هذا الإخوة يعني يكاد يكون بإجماع أهل العلم أن دعاء الاستفتاح مستحب. قال: والاستعاذة، والاستعاذة، قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة ذكر هنا يعني أيضا جاءت بعض الألفاظ يعني في صيغها، وإن كان بعضها فيها ضعف أيضا من هذا. الله المستعان، كانت دورة قديمة في الصلاة وبحوث متفرقة. الله المستعان. طيب، نعم، هو جاء عند أبي داود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. نعم. واختلفوا مثل ما ذكر عندك، هل الاستعاذة تتكرر في كل ركعة؟ قالوا: يستحب التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره، وهذا هو المذهب عند الشافعية، ذلك قدمه، والمذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. وقيل يختص بالركعة الأولى، هذا كما ترقول عند الشافعية، وهو مذهب الحنفية والمذهب عند الحنابلة. وهذا جاء عن جمع من التابعين، عن الحسن والنخعي والثوري، والأول جاء عن ابن سيرين، والأمر واسع، لكن لعل يعني القول الثاني لعل يعني أقرب، يعني لو كان هذا يعني ثابتا لنقل، أو يعني لأن الصلاة يعني شيء واحد، مقصود في البداية الاستعاذة من الشيطان الرجيم، مثل واحد يسجد للتلاوة ويرجع إلى يعني قراءته، فكذلك يعني تركع وتسجد ثم ترجع، والله أعلم. والمذهب الأول أيضا فيه قوة، يعني الله أعلم. إيه، وإن لم ترد، لكن هذا جاء في القرآن، هذا يكفي. ها؟
يعني في الصلاة
اي نعم، ومعروف. اي نعم، احنا كنا نقول بهذا ايضا، يعني كنا نقول ما يقال كذا وانما يقال ما جاء في الاحاديث، لكن هذه التي في الاحاديث جاءت يعني صيغ صحيح وبعضها ضعيف يعني في الحقيقه، على هذا من اقواها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لكن تجد عامه العلماء يذكرون استحباب التعوذ اول صيغه هي الصيغه المشهوره، هذا عليه عامه مذاهب الاربعه كلهم يذكرون هذا، ان هذا هو المستحب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم اذا اردت ان تزيد هذا ايضا جاء، يعني كله مستحب، لكن هذا يعني ايضا من الصيغ المستحبه. قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لان هذا ما يحتاج الى بيان، يعني فرق بين ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يبين المجمل، وبين اصلا شيء هو مبين في ذاته، عرفنا؟ فهذا اصلا مبين في ذاته ما يحتاج، يعني فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف؟ خلاص اللي يقرا هذه الايه هذه فيها بيان، ما قال فاستعذ بالله وسكت بس مثلا، لا، قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيفهم منها تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي نعم، الله اعلم. قال والجهر في موضعه، وهذا واضح يعني بالإجماع، الجهر في الصبح والمغرب والعشاء. نعم طبعا هو عاد مسألة الجهر بالبسملة، هذا مر معنا، يعني في الحقيقة ذكر أنه صح من رواية علي وابن عمر وابن عباس كذا، هذا في الحقيقة روية آثار فقط عن بعض الصحابة بالجهر، مسألة خلافية بين الصحابة، ورويت آثار أيضا في المقابل بعدم الجهر بالبسملة، وهذا الذي عليه الخلفاء الراشدين عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، كما في صحيح مسلم حديث أنس كما مر معنا. طيب قال والتأمين، التأمين أيضا يعني كما يعني ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر لما تقدم من ذنبه. طبعا ذكر هنا الراجح أنه يجهر به، عندك في الشرح قال الراجح أنه يجهر به، هذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية قالوا الإسرار به. المالكية عندهم روايات، وابن عبد البر رجح رواية المدنيين عن مالك يعني أنه يجهر به الإمام والمأموم، وحتى في البخاري أن ابن الزبير ومن وراءه يعني كانوا يقولون آمين حتى إن للمسجد للجة، هذا في البخاري معلقا. قال وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة، ذكر عندك حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، يسمعنا الآية أحيانا، يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وكذا في العصر، رواه الشيخان. وهذا يعني عليه أكثر العلماء أنه يستحب أن يقرأ يعني سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة قال هنا لا تستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح، وهذا مذهب غالب العلماء أنه لا يستحب، خلافا للشافعية في قول هنا ما ذكر هذا القول، لكن قوله على الراجح يفهم منه أن هناك قول عند الشافعية أنه يعني يستحب، وهذا أيضا رواية عند الحنابلة. وهذا الإخوة ممكن نقول يستحب أحيانا، نقول نحن مع الجمهور صحيح كما في الصحيحين حديث أبي قتادة، لكن يستحب أحيانا أن تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، لأن هذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أيضا صريحا، جاء يعني كما في الحديث أنه قال حرزنا يعني قدرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، فكان يقرأ في الأوليين بقدر 30 آية أو بسورة السجدة، وقالوا في الأخريين على النصف من ذلك، وفي الركعتين الأوليين بمثل الركعتين الأخريين من العصر، فيعني فهذا يدلك على أنه كان يقرأ يعني بعد الفاتحة في صلاة الظهر. فهذا حديث أبي سعيد عند مسلم صريح في هذا. وأيضا جاء عن أبو بكر رضي الله عنه أن في صلاة المغرب في الركعة الثالثة سمعه من خلفه أنه قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا صحيح عن أبي بكر. هم اختلفوا هذا الدعاء ولا قراءة، لكن مدام قرأها في الصلاة بعد الفاتحة فهذا يفعل أحيانا. قال: والتكبيرات عند الخفض والرفع، يعني تكبيرات الانتقال، هذه كلها الآن الإخوة من المستحبات، من المستحبات، هذا الذي عليه جمهور العلماء طبعا خلافا للحنابلة. الحنابلة عندهم التكبيرات والأذكار التي في الركوع والسجود وسمع الله لمن حمده، هذه كلها واجبات تجبر بسجود السهو. لكن عند الجمهور، وهذا الذي فهمه عامة أهل العلم، أنها يعني من المستحبات، وهذا أقرب الله أعلم، لأن حقيقة الصلاة وهيئة الصلاة موجودة، هذه الصلاة عبودية لله. فيعني هناك سبحان الله درجات في هذه الأوامر، يعني هناك ما يتعلق بالمقاصد، هناك أنها كما تشعر أنها تكميليات وتحسينيات في الصلاة، والله أعلم. فالذي عليه جماهير أهل العلم يعني أن هذا من المستحبات. وذكر عندك يعني حديث أبي هريرة في هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام من الصلاة، كبر حين يقوم، كبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، وهكذا. قالوا: سمع الله لمن حمده ذكر الرفع، وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال. طبعا هذه الإخوة مسألة مشهورة، هذا مذهب الشافعية. هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أو لا؟ الجمهور قالوا المأموم يقول ربنا ولك الحمد، يعني إذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده. طبعا المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، لكن الآن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هو يقول سمع الله لمن حمده، قالوا الجواب ماذا؟ ربنا ولك الحمد. فإذا قام يقول ربنا ولك الحمد. طبعا الجمهور يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا مذهب جمهور العلماء. طبعا الشافعية يقولون هذا ما يلزم منه نفي قول المأموم سمع الله لمن حمده، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين، ما يلزم أن المأموم ما يقرأ، يعني على مذهب الشافعية أيضا في القراءة. لكن في الحقيقة الذي يفصل في المسألة هذه آثار الصحابة، آثار الصحابة ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقولون ربنا ولك الحمد، ما يقولون سمع الله لمن حمده، وهذا يعني ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن جمع من الصحابة تقريبا آثار يعني ثلاثة آثار أو أكثر، فآثارهم صريحة في أنه يقول يعني قال إذا رفع الإمام رأسه فقال سمع الله حمده فقول المأمون المأموم ربنا ولك الحمد، أو فقيل المأمون كذا، رب المأمون المأموم ربنا ولك الحمد. فهذه الآثار ترجح رأي الجمهور والله أعلم. قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. والتسبيح في الركوع والسجود، اي نعم احنا اذكر قلنا هذا في البلوغ، إيه في البلوغ اذكر من زمان قديم قلنا مشينا على الترجيح القديم مع الشيخ الألباني ومع، لكن صراحة يعني آثار الصحابة تفصل، أما ترى آثار الصحابة خلاص ما عندك قول آخر غير قول الصحابة. والله الإخوة الصلاة تحتاج إلى بحث كثير طويل في الحقيقة، يعني كم من الآراء كان الواحد يعني يتبناها في صفة الصلاة في الأحاديث، لكن الله المستعان، نسأل الله أن يزيدنا علما. ذكر التسبيح في الركوع والسجود، ذكر حديث أبي داود، هو فيه ضعف يسير لأن التابعي عن عقبة مجهول، لكن هذه الجهالة تغتفر. لما نزلت سبح ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وهكذا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا يعني أعظم ما يقال في الركوع والسجود. ثم هناك أذكار كثيرة كما تعرفون في الركوع والسجود، ليس هذا مقام يعني بسط ذلك، نمر سريعا هنا على هذه الأمور. قال وضع اليدين على الفخذين في الجلوس ويبسط اليسرى، يعني يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة، يعني إذا قرأ التشهد عند الشافعية أنه نعم يعني يقبض أصابع كلها ويجعل الإبهام على الوسطى، يضعه وضعا عليها هكذا، إن قال يقبض اليمنى إلا المسبحة، فالباقي كلها مقبوضة تكون، ما في تحليق. وهذه صفة في الحقيقة وردت في السنة، يعني هذه صفة يعني واردة في السنة. قال في حديث مسلم عن ابن عمر قال وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. فهذه ذكرها النووي أن وضع الإبهام على الوسطى، يضعها وضعا يقبضها كلها ويشير بالسبابة. والصفة الثانية أيضا التحليق، أيضا هذه جاءت في حديث مسلم أيضا عن ابن عمر وحديث وائل قبض ثنتين وحلق حلقة، يعني هكذا أو هكذا، وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة. عند الشافعية قال ويرفعها عند قوله إلا الله فقط، يعني تكون السبابة يعني تحت، لكن أول ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذه إشارة إلى الإخلاص، يعني هذا مذهب الشافعية كما ذكر عندك هنا. وعند طبعا كذلك عند الحنفية قال يشير بها عند الشهادة، على كنا نضعف هذا القول، لكن هذا قول الإخوة يعني فيه قوة أيضا، يعني جاء عن ابن عباس أنه سئل عن تحريك الإصبع فقال ذلك الإخلاص، فلعله يستفاد من هذا أنه يشار بها عند الإخلاص، هذا يفعله كثير من العامة. لكن قد يقال أن القول الله أعلم قول المالكية والحنابلة الذي فيه استمرار في التحريك أقرب. لماذا؟ لأن الحديث هكذا يعني فيه يشير بإصبعه قل ما تشاء كلها صحيحة. قال يدعو بها، يشير بها بإصبعه يدعو بها. فذكر المالكية أن يعني هذا يكون في كل التشهد، ذكروا هذا في يعني الشروح على مختصر خليل، ذكروا أن هذا يكون في كل التشهد، وقالوا تحريك الإصبع إما يكون يمينا حرفها يمينا ويسارا أو من الأعلى إلى الأسفل. وفي الحقيقة يعني مسألة تحريك السبابة هذا الإخوة الإشارة أو التحريك يعني مسألة واسعة، لكن الله أعلم. بالنسبة لي أولا رواية يحركها صحيح، يعني شذوذها فيه قوة. لماذا؟ لأن زائدة خالف جمع كبير أيضا من الرواة، كلهم يقولون يشير بها هو يقول يحركها، فاللفظ الأصح لا شك أن يشير بها هو أصح، لكن هذا لا يعني نفي التحريك. لماذا؟ طيب خلينا نشوف المسألة، أظن في وقت دقائق. عندك رواية يحركها يدعو بها قلنا فيها شذوذ عن زائدة بن قدامة خالف جمع من الرواة، هذا واحد. عندك رواية لا يحركها يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، وهذه رواية في الحقيقة سندها يعني ممكن أقوى من سند رواية يحركها، لأن الحديث جاء من حديث عبد الله بن الزبير، هي جاءت عند أبي داود بسند ظاهر الصحة من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال لا يحركها، فالسند صحيح. والشيخ رحمه الله يعني لما رجح رواية يحركها فقال هذه شاذة، مع أن السند يعني صحيح. وذلك مثلا يعني جاء من رواية أخرى أشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، هذه عند النسائي وأبي داود كذلك، من نفس يعني من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان نفس الطريق، فكل راوي يزيد لفظه في الحديث، فما تستطيع أن تقول لا يحركها ضعيفة. إذن باقي الروايات كذلك فيها تفرد من بعض الرواة. إذن الآن عندك لا يحركها، عندك يحركها، طيب على أن يحركها قلنا فيها شذوذ، لكن عندك أثر ابن عمر هذا صحيح، قال هي مذبة الشيطان، مذبة لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه ويقول هكذا. مذبة، كلمة ذبة في اللغة تدل على الحركة والاضطراب، مستحيل صحابي يقول كلمة وما يريد معناها الدقيق، يعني ليش ما قال مثلا أي كلمة أخرى غير مذبة؟ مذبة يعني فيها حركة فيها اضطراب، فهذا يقوي جدا قول من يقول بالحركة. كذلك عند عبد الرزاق سئل ابن عباس عن تحريك الرجل إصبعه، عن تحريك، كان هذا شيء مستقر عندهم، فقال ذلك الإخلاص. صحيح في لفظ آخر عن عباس سئل عن إشارة الرجل بإصبعه، عندك لفظ إشارة وفي لفظ تحريك. عندك أيضا عن مجاهد قال تحريك الرجل إصبعه في الصلاة مقمعة الشيطان، قال تحريك، هذا عن مجاهد. وقال ابن القاسم رأيت مالكا يحرك السبابة في التشهد ملحا. والتحريك في الحقيقة الإخوة يعني حتى نجمع بين الروايات، أنا أقول زائدة بن قدامة لما قال يحركها كأنه يريد المعنى، معنى يشير بها. عند ابن خزيمة مما يدلك على أن الإشارة لا تنافي التحريك، بوب باب يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بإصبعه يوم الجمعة، الحديث ضعيف لكن نستأنس به، قال في الحديث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط على منبره ولا غيره، ولكن رأيته وأشار بإصبعه السبابة يحركها. فهذا حديث ضعيف نعم، لكن نستدل به من حيث اللغة أن الإشارة والتحريك يعني كأنهما شيء واحد. لكن عندك رواية لا يحركها فيها قوة، في نفس الوقت يحركها يشير بها، بعض اقتصر على الإشارة فقط، مذبة. فالله أعلم، من أحسن من جمع بين هذا البيهقي وتبعه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا يعني أنه يدعو بها، يعني كلما دعوت دعاء ثناء أو دعاء طلب ترفع السبابة فهذه إشارة، وتنصبها فتصدق أو تصدق رواية هنا لا يحركها. مثلا ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين ذكر بهذه الطريقة باللفظ في الشرح الممتع، يعني بهذه الدقة، قال مثلا يقول التحيات لله والصلوات والطيبات مرفوعة هكذا ثم يخفضها، ثم الجملة الثانية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أربع مرات تقريبا. طبعا هذا ليس يلزم يكون بالعدد، لكن المهم كلما دعوت ترفع، فالذي يراك يقول هذا لا يحركها، يعني هذا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول هذا يشير بها لا يحركها، لأن التحريك هكذا فيه يعني زيادة. والذي ممكن واحد يشوفك يقول يشير بها يحركها، لأن يحركها 4 حركات مثلا. فالله أعلم هذا جمع نص عليه البيهقي أنه يحركها عند مواطن الدعاء كلما دعا، وهذا قريب مذهب الإمام مالك تقريبا هكذا قال، وأيضا الحنابلة قال يعني كلما ذكر الله، قالوا كلما ذكر الله يعني قريب من هذا. فالشاهد أن قال المازري قال حركة يعني في الحركة، قال يحركها، قال الحركة تستعمل في تقرير الأمر وثبوته، ألا ترى أن الإنسان إذا حادث صاحبه حرك إصبعه كالمقرر بها والمحقق حديثه، ألم أقول لك كذا، ألم أقول لك كذا، وهذا معنى يدعو بها على المنبر. أنا ما أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها على المنبر هكذا بقوة، لا، مثل ما قال مثلا اللهم اشهد اللهم اشهد مثلا، أو يدعو بها كلما دعا دعاء يرفع ثم يخفض ثم يرفع. أما قولهم ما قال يخفض ويرفع، قال يحركها، فهذا يدل على التحريك الشديد، يعني هذا في الحقيقة ما يعني فيه ضعف، لأن هذه الألفاظ في اللغة واسعة، قال الصحابي يحركها هذا كله تحريك، وذلك اختلفت الألفاظ، بعض الرواة يقول يحركها، بعضهم على تفسير بالمعنى أنا أعتبره من زائدة، وبعضهم يقول لا يحركها، بعضهم يقول يشير بها. فلعل هذا والله أعلم فيه جمع مثل ما ذكر البيهقي وشيخ ابن عثيمين، يعني أنا رأيت والله أعلم من أدق من يعني نبه على هذا الشيخ رحمه الله، الله أعلم. والأمر واسع كما قلنا، لكن هذا يوافق مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. أما النصب المستمر هذا وجه فقط عند الشافعية، النصب المستمر، ولا الشافعية فقط عندهم الإشارة عند إلا الله فقط ثم يخفضها، والله أعلم. طيب نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله يعفو عنا، الحمد لله رب العالمين.